إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم والحادي والعشرون من شهر جماد الأول لعام 1400 مؤتمن عقده هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع، شرح ذات المستقنع بعلامة منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الرفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه من حي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكانت صلاة من سجود الصلاة، ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في ضواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، ولا يسجد لهذا السهم، ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال: في الفروع وكذا يتوجه بتحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بنفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده موسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع قلوب يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وسجود التلاوة والشكر صلاة. وقولهم صلاة، هذا يتضمن أنه يلزم لهذا السجود وذاك السجود ما يلزم للصلاة من الطهارة ونحو ذلك. وهذه المسألة ليس فيها نص محفوظ، وإنما هي مأخوذة على وجه التحصيل من جملة من الأدلة، مأخوذة على وجه التحصيل من جملة من الأدلة، ولهذا فهي فيها اجتهاد، وعن هذا تفرع الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألة، ولهم في جملتها قولان مشهوران. منهم من يقول بأن سجود التلاوة والشكر له أحكام الصلاة مما يلزم لها من شروط كالطهارة ونحو ذلك، ويتفرع عن ذلك التكبير وما هو واجب في الصلاة. ومنهم من يقول بأنه ليس له حكم الصلاة، والتعبير بأن سجود التلاوة صلاة، هذا المقصود في الأحكام. وبهذا يعلم أن ثمة قولين للفقهاء من السلف والخلف في هذه المسألة، منهم من يجعل له أحكام الصلاة، ومنهم من لا يجعل له أحكام الصلاة. والذين يجعلون له أحكام الصلاة، وهو المشهور عن أكثر الفقهاء من أهل المذاهب، هؤلاء أيضا على طريقتين في هذا. فمنهم من يجعل له أحكام الصلاة في جملة من أحكامها، وأخص ما في ذلك الطهارة، وأخص ما في ذلك الطهارة، فيجعله لا يسجد إلا إذا كان طاهرا، ولا يعدي ذلك إلى سائر أحكامها، لا يعدي ذلك إلى سائر أحكامها كالسلام مثلا. ولهذا جاء عن الإمام أحمد، وإن كانت الرواية عنه رضي الله عنه مختلفة، إلا أنه جاء عنه في مشهور من الرواية أنه لا بد فيه من طهارة، ولكنه لا تسليم فيه، لكنه لا تسليم فيه. فترى على هذه الطريقة أنهم أعطوه بعض أحكام الصلاة دون بعضها. والطريقة الثانية عند من يجعله صلاة أنهم يعدون له سائر الأحكام المتعلقة بالصلاة، فيجعلونه لا يقع إلا على طهارة، ويكبر فيه ويسلم إلى آخره. وهذان طريقتان أو هذان وجهان في هذه الطريقة. والطريقة الثانية لطائفة من الفقهاء، وهو أنه لا يشرع فيه أحكام الصلاة، فليس فيه تسليم ولا يلزم له الطهارة. وأخص ما تكلم فيه في سجود التلاوة والشكر هو التسليم والطهارة. أما التكبير فشأنه يسير، التكبير شأنه يسير أنه يكبر فيه، هذا شأنه يسير. وإنما المنقول فيه الخلاف أكثر، وما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالتسليم، وكذلك يلي ذلك استقبال القبلة. والمقصود أن أحكام الصلاة كما تعلم متعددة، منها الطهارة، ومنها استقبال القبلة، ومنها التسليم، ومنها التكبير إلى آخر ذلك. وللفقهاء في هذا طريقتان، منهم من يجعل له أحكام الصلاة، ومنهم من لا يجعل له ذلك، منهم من يجعل له أحكام الصلاة، ومنهم من لا يجعل له ذلك. ومن يجعل له أحكام الصلاة هم على نوعين، منهم من يطرد ذلك في سائر الأحكام في الجملة، ومنهم من يرى ذلك في وجه من الأحكام دون الوجه الآخر، كإحدى الروايات المشهورة عن الإمام أحمد، فإنه قال لا بد فيه من طهارة، ولما سئل عن التسليم في أو عن السلام في سجود التلاوة قال أما السلام فلا أدري ما هو، يعني لم يثبت فيه شيء من الآثار، لم يثبت فيه شيء من الآثار. وفي الجملة فإن الخلاف في هذه المسألة مشهور من زمن المتقدمين وفيه سعة. ثم قرر المصنف بعد ذلك قوله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. سجود التلاوة فيه خلاف بين الفقهاء، أهو من المستحب من جهة الأحكام التكليفية أم أنه من الواجبات؟ من جهة الأحكام التكليفية أهو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي ومالك، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. وفي مذهب الأحناف تفصيل، في مذهب الأحناف تفصيل، لكن قد قال كثير من أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة بوجوبه. والمسألة فيها خلاف على هذا الوجه متقدم مشهور، والراجح فيها فيما يظهر والله أعلم أن سجود التلاوة مستحب، والدليل على استحبابه عدم الدليل الدال على وجوبه، ليس ثمة دليل يقضي بوجوبه، فضلا عن الأدلة الدالة عن رفعه عن الوجوب لو قدر وجوبه. وإلا فإنك تقول هنا في الاستدلال، إذا قيل ما الدليل الدال على الاستحباب، لك أن تقول أن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيح وذكره المصنف هنا قال إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، هذا دليل على عدم الوجوب. ولكن من حيث الطريقة في ترتيب الأدلة يمكن أن يقال هنا بأن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلم يثبت دليل يدل على وجوبه، لم يثبت دليل يدل على وجوبه. والآثار التي جاءت كحديث عمر هذا أو ما جاء من الأدلة الأخرى الدالة على عدم الوجوب هي كذلك كما ذكرها الفقهاء رحمهم الله. ومن قال بوجوبه يستدلون بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه أمر به، فاسجدوا لله أمر الله به، أو ذكر الله سبحانه وتعالى تركه حالا للمشركين، ولكن الترك الذي هو من صفات الذين لا يؤمنون بالله ليس هو الترك على هذه الجهة، وإنما هو الترك الذي يتفرع أو يوجبه عدم الإيمان بالقرآن وبما نزل من عند الله. فهذه هي حال المشركين التي ذمها الله سبحانه وتعالى. وأما من كان مؤمنا ثم ترك سجود التلاوة فهذا فيما يظهر تارك لمستحب وليس واجبا. قال المصنف: ويسن للقارئ والمستمع. وإذا قيل إنه سنة فهذا هو المحفوظ كما جاء في حديث ابن عمر: حتى ما يجد أحدنا موضعا لمكان جفته. فإذا قيل إنه سنة فلا يعني هذا ينبغي عدم الترك له، وهو من السنن التي حفظ عن رسول الله وعن الصحابة فعلها. ثم قال: ويسجد في طواف مع قصر فصل. لو كان يطوف فله أن يسجد وهو يطوف، له أن يسجد وهو يطوف، ولو كان قرأ الآية في آخر شوط كالسابع من طوافه ثم لم يسجد إلا بعدما أتم الشوط السابع قبل أن يصلي ركعتي الطواف صح ذلك. ولكن إذا طال الفصل فإنه لا يعود إليه، كما لو قرأ آية في الشوط الأول من طوافه فإنه لا يسجد إذا فرغ من الطواف، وإنما محل السجود عند قراءة الآية، عند قراءة الآية. والطواف فيه شغل كما قال النبي: إن في الصلاة شغلا، فكذلك الطواف فيه شغل، فلو ترك السجود أثناء الطواف ولا سيما في الحال الغالبة على الطواف أنه يكون فيه ازدحام حركة فلا تناسب الحال أن يسجد وسط الناس، ولو تنحى خرج عن محل طوافه الذي هو فيه. فهذا على كل حال فيه يسر، ولكن لا يلزمه ذلك لأنه هو الأصل فضلا عن من كان طائفا. قال: ويتيمم محدث بشرطه، أي بشرط العذر، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور إذا قيل بأنه يلزم له الطهارة، يعني على القول بأن سجود التلاوة يلزم له الطهارة، فإذا كان محدثا فإنه يتيمم إذا كان معذورا، إذا كان معذورا أي لا يستطيع استعمال الماء. وقال بعض العلماء بأن التيمم هنا يصح ولو لغير معذور، ولو يصح ولو لغير معذور. وبعض الفقهاء لهم طريقة في التيمم فيما لم يكن من الفرائض، ويقولون بأن من خشي فوات سنة مؤكدة لو اشتغل بالوضوء صح له أن يتيمم ليسبق إليها. قالوا: فلو كان يصلى على جنازة فخشي إن هو اشتغل بالوضوء أن لا يدرك صلاة الجنازة، مع أنها في حقه ليست واجبة من جهة الأعيان، ليست واجبة بالإجماع على الأعيان. قالوا: وإنما أراد إدراك فضلها وثوابها، ولو اشتغل بالوضوء بالماء فاتته فهل يتيمم؟ وهذا يقع كمن دخل مسجدا وقد كبر الإمام على صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة، فيكون بين يديه الصعيد الذي يتيمم به وهو التراب مثلا، ولو ذهب ليتوضأ بالماء فاتته صلاة الجنازة، فهل يتيمم أو تفوته لما لم يكن على طهارة؟ بعض الفقهاء رخص في التيمم في مثل هذه الحال، ولكن هذا النوع من الترخيص وإن كان ليس على الأصل، لأنك تعلم أن الأصل في التيمم أنه لا يكون إلا لعاجز، ولكن هذا النوع أولا ليس هو القول الذي عليه الجمهور، ثانيا أن من رخص في هذه الطريقة فإنما قصروه على مثل ذلك، يعني لم يجعلوه في شيء من الفرائض، لم يجعلوه في شيء من الفرائض كصلاة الجمعة مثلا، كمن دخل والإمام في الركعة الثانية من الجمعة ولو اشتغل بالماء فاتته الركعة الثانية ففاتته الجمعة بفواتها، فهذا لا يرخص له بحال أن يقال يتيمم ثم يكبر ليدرك ركعة الجمعة التي تدرك بها الجمعة، هذا لا يرخص به، وإنما رخص بعض الفقهاء في ذلك في مثل صلاة الجنازة ونحو ذلك، والراجح أنه لا يرخص في شيء من ذلك، وأن ما وجبت له الطهارة تبقى على وجوبها، فمن أدركها أدركها ومن فاتته فهو بحسب ما فاته، فإن فاته واجب قضاه، وإن فاته مستحب يقضى قضاه، وإن فاته ما يفوت محله لم يذهب إلى قضائه. ولا يوقع التيمم على غير ما ورد في محله، لأنه إنما جاء رخصة، إنما جاء رخصة، وهو في كتاب الله بين: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو في من لم يجد الماء، سواء لم يجده لعجزه الحسي أو لعجزه الحكمي. وأما القادر فإنه غير مخاطب بآية التيمم، القادر المستطيع هذا غير مخاطب بالتيمم، وعليه ففعله له لا يصح. والدليل على عدم رجحان هذه الطريقة أنها لا تصحح في مثل صلاة الجمعة كما أسلفت، وإنما رخص فيها بعض الفقهاء تحصيلا للثواب، تحصيلا للثواب، ولكن هذه الطريقة فيما يظهر طريقة مرجوحة، وجماهير الفقهاء على خلافها، جماهير الفقهاء على خلافها، وهو ظاهر مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجلها أو لأجله، أي لأجل السجود، إذا فات محل الآية فإنه لا يعود إليه. ولكن فيما يظهر أن هذا إذا فات به قراءة بينة، وأما إذا جاوز آية السجدة بآية أو آيتين، إذا جاوز آية السجدة بآية أو آيتين أو نحو ذلك، فإنه يعتبر هنا لم يفت محل السجود، لم يفت محل السجود، فإنك تعلم أن السنة أنه يسجد إذا قرأ آية السجدة. ولكن لو أنه قرأ بعدها آية أو آيتين، نسي فقرأ بعدها آية أو آيتين ثم ذكر السجود، أي سجود التلاوة، فهل يقال إنه بقراءة الآية التي بعدها أو الآيتين التي بعدها أو الثلاث التي بعدها فات محلها؟ هذا يقول به بعض المتأخرين، ولا يحفظ عن السلف ذلك، وهذا ليس هو الفوات المقصود عند الأئمة إذا ذكروا الفوات، وإنما الفوات هو الفوات الذي يطول به الفصل، الفوات الذي يطول به الفصل. وأما إذا فاته بمعنى قرأ بعد آية السجدة آية بعدها أو آيتين بعدها أو ثلاثا بعدها، فهذا فيما يظهر لا يزال في محل السجود، فإنه يسجد، لأن قراءة آية بعدها ليس وصفا شرعيا رافعا للسجود، أو تقول بعبارة أخرى، لأن قراءة آية بعدها ليس وصفا شرعيا مانعا من السجود. قراءة آية بعد آية السجدة كمن كان يقرأ في سورة الحج مثلا، فلما قرأ آية السجدة فيها أو في سورة السجدة مثلا أو في غيرها من السور التي فيها سجود، كان على سهو أو عدم انتباه فقرأ بعدها آية أو آيتين، فهل قراءة آية أو آيتين يعتبر وصفا مانعا من الاتيان بسجود التلاوة؟ هذا ليس كذلك، وإنما إذا طال الفصل ففات محلها فهذا باب آخر، إذا طال الفصل فهذا باب آخر، فإذا فات محل الشيء هذا باعتبار عدم قيام سببه، ارتفع سببه بطول الفصل. وأما إذا كان لا يزال في مقارب الآيات كمن قرأ بعدها الآية والآيتين والثلاث نحو ذلك، فهذا يسجد، وهذا يعرض لبعض الناس أنه يقرأ القرآن فتمر به آية فيها سجدة فيقرأ الآية التي بعدها ثم ينتبه إلى أن هذه هي آية السجود أو الآية التي فيها سجود التلاوة، فإذا جاوزها بمثل ذلك من الآية والآيتين ونحوها فإنه لا يزال في محلها فيشرع له السجود، سواء كان في صلاة أو كان في غير صلاة. وأما الآية والآيتان فإنهما ليس من الأوصاف الموجبة ولا من الأوصاف المانعة، ليس من الأوصاف الموجبة لتركه ولا من الأوصاف المانعة لفعله، ولا يوجد ما يدل على ذلك، فهذا من ما ينتبه له. نعم. حتى لو سمى بعض المتأخرين، انتبه بارك، حتى لو سمى بعض المتأخرين من الفقهاء في تفسير المذاهب، في تفسير المذاهب الفقهية، فقد يأتي في بعض مفصلات كتب المتأخرين أنهم يقولون لو ترك آية أو آيتين بعدها ثم يقولون فات محله، فلا يكون مثل ذلك، لا يكون مثل ذلك تفسيرا للمذهب بجملته، وإنما هذا رأي لأعيان من الفقهاء المتأخرين. حتى لو نص بعض الفقهاء على أن المقصود بالفوات أو أن الفوات يقع بالآية والآيتين، فهذا رأي وتحصيل يختص بقائله وليس هو المذهب عند الإمام أحمد أو عند غيره من الأئمة. وإنما الفوات هو الفوات الذي يبين، الفوات الذي يبين، الفوات البين، فهذا هو الذي يسمى فواتا. نعم. قال رحمه الله: ويكرر السجود بتكرار التلاوة، يعني لو مر بغير آية فيها سجدة فإنه يسجد لكل آية فيها سجدة. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، في تحية المسجد إذا تكرر دخوله على أسباب منشأة على الاختصاص فإن هذا يشرع له تحية المسجد، كمن خرج من المسجد، كمن دخل المسجد وفعل تحية المسجد ثم نشأ سبب آخر بعد ذلك فعاد إلى المسجد فإنه يشرع له تحية المسجد. وأما من كان لا يزال في حال واحدة ولكنه خرج من المسجد، خرج من المسجد ليتوضأ أو خرج من المسجد ليشرب ماء أو خرج من المسجد لنحو ذلك من الأحوال المتصلة ببقائه بالمسجد، فهذا لم يقم السبب المقتضي لتحية المسجد. وإن كان إن صلى فهو على خير، وإن كان إن صلى فهو على خير، لكن هذا لا يكون تاركا لسنة بينة إذا تركها. قال رحمه الله: دون السامع، أي السجود مشروع في حق القارئ والمستمع دون السامع. وفرق بين المستمع والسامع: المستمع هو الذي قصد الاستماع وتوجه باستماعه وبقلبه إلى سماع القرآن، وأما السامع فهو الذي عارض له هذا الأمر ولم يكن، كالمار مثلا، كالمار الذي لم يكن قد أنصت مستمعا. والله يقول يا أيها، وإذا قل، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع فيه قصد، الاستماع فيه قصد. أما السامع فهو من عرض له ذلك. فقال كثير من الفقهاء بأنه يسجد المستمع مع القارئ دون السامع الذي لم يكن قاصدا، وهذا لم يحفظ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي أورده المصنف في الآخر قال: ثم نظر إلى رسول الله فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لم يثبت. ولم يحفظ فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح من قولي الفقهاء أن كل من أصاب استماع أو سماع الآية التي فيها سجود فإنه يشرع في حقه السجود على الاختصاص. والفقهاء هنا يذكرون مسألتين: مسألة أنه يشرع في حق القارئ والمستمع دون السامع، ويذكرون مسألة أنه إن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. هاتان مسألتان فيهما قولان للفقهاء، منهم من يقول بأن الذي يسجد هو المستمع والقارئ دون السامع، وأيضا في المسألة الأخرى طائفة يقولون بأن المستمع تبع للقارئ، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ومن باب أولى السامع الذي لا يرون السجود في حقه مشروعا. والراجح أن سجود التلاوة مخاطب به كل من سمع الآية على الاختصاص، سواء سجد القارئ أو لم يسجد، وسواء كان مستمعا أو كان سامعا، إلا إذا قام سبب شرعي آخر يقتضي متابعة القارئ فإنه يتابع لقوة السبب الثاني. ويقصد بالسبب الثاني هنا إذا كانت آية السجدة قرئت في صلاة، قرئت في صلاة كصلاة فريضة أو صلاة نافلة جهرية، فقرأها الإمام في صلاة فريضة من الصلوات الخمس أو صلاة نافلة ولم يسجد الإمام، باعتبار أن سجود التلاوة على رأي الجمهور ليس واجبا، فهنا إذا لم يسجد الإمام لا يصح للمأموم المستمع فضلا عن السامع الذي ربما لم يدخل في الصلاة بعد ولكنه سمع آية السجدة، لم يشرع لهم ولا يصح لهم أن يفتاتوا على الإمام، لا يصح للمصلين أن يفتاتوا على الإمام فيدعونه ويسجدون للتلاوة. لكن هذا الترك هو فرع عن ترك القارئ له أي للسجود، أم هو فرع عن كونه مأموما يقتدي بإمامه في الصلاة الثاني وليس الأول، أما إذا لم يكن مأموما ولم يكن ذلك في صلاة فسمع آية فيها سجدة، وسجد التالي للقرآن فيشرع للمستمع أن يسجد، ولو كان التالي ترك السجود لا يزال المستمع وكذا السامع على الراجح يشرع له السجود، وعليه كنتيجة فإن سجود التلاوة مشروع في حق كل مسلم، سجود التلاوة في ظاهر الأدلة المطلقة التي لم يأتي ما يقيدها، سجود التلاوة مشروع في حق كل مسلم بعينه تعلق به تعلقا يختص به، سمع آية فيها سجدة سواء كان قارئا لها إذا كان قارئا أو كان مستمعا، تقول إنه مشروع في حق كل مسلم مرت به آية سجدة، سواء كان قارئا أو كان مستمعا أو كان سامعا، إلا إذا قام سبب يقتضي التقييد، والسبب الذي يقتضي التقييد هي الصلاة، فإذا كانوا في صلاة فإنهم تبع للإمام، فلو قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد لا يصح لمأموم أن يسجد، ولو قرأ مأموم سورة فيها سجدة كالسورة التي تكون بعد الفاتحة فإنه لا ينتقل عن إمامه بسجود بإجماع الفقهاء، وهنا هم تبع للإمام. وأما خارج الصلاة فإن سجود التلاوة في ظاهر الأدلة ولم يحفظ في المرفوع عن رسول الله ما يقيده، فإن سجود التلاوة مشروع في حق كل مسلم مر بآية فيها سجدة سواء كان تاليا أو كان مستمعا أو كان سامعا، ولم يحفظ عن النبي في ذلك شيء يقيد هذا الحكم، وما روي عن الصحابة من وجه فيه تقييد كالأثر عن ابن مسعود الذي ساقه المصنف فإنه يقال في جواب هذا الأثر وأمثاله إنما نقل عن الصحابة في ذلك ليس مستفيضا، أي في أن السامع لا يسجد، لم يستفض ذلك عن الصحابة، بل الآثار في ذلك ليست على هذه الدرجة وإنما هي آثار مفردة. الوجه الثاني أن الآثار التي نقلت جملة أو بعض منها معلول من جهة السند، أي لا يثبت عن الصحابي. الوجه الثالث أن ما وقع من أفراد آثار الصحابة التي يتجه سندها من جهة السلامة من الإعلان فهي آثار مفردة عن بعض الصحابة ولا تقوى على تقييد ما جاء ظاهرا مطلقا في القرآن، لأن ما ذكر في القرآن ذكر خطابا عاما ومطلقا في آيات السجود، أي ندب إليه وشرع في كتاب الله وفي سنة نبيه بنصوص ظاهرها العموم والإطلاق، والعام والمطلق لا يقيد أي المطلق، ولا يخصص العام بأثر مفرد، بأثر مفرد عن الصحابي. وعليه فإن أثر الصحابة هنا لا يوجب التقييد، لأنه كما قلت أولا ليس مستفيضا عن الصحابة، ثانيا أن هذه الآثار بعضها ضعيف من جهة السند، وما كان مجبورا أو منجبرا من جهة الإسناد فهو أحد من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقوى على تقييد الظاهر المطلق والعام في النصوص، وهو عبادة الأصل مشروعيتها. الأصل إيش؟ الأصل مشروعيتها، فمن سمع ذلك فإنه يسجد. على أن التفريق بين المستمع والسامع في عين الآية التي هي محل السجود قد يكون من جهة التحقق فيه نظر، هذا مبحث آخر على كل حال. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يسجد المستمع، هذا انتهينا منه. نعم. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة. ولا رجل لتلاوة امرأة، أي لو أن رجلا سمع تلاوة امرأة لا يسجد للتلاوة، هذا أحد القولين، والراجح أنه يسجد، كما لو كان يستمع لقراءة زوجته أو بنته أو نحو ذلك في بيته فقرأت آية فيها سجدة فإنه كذلك، وإن كانت المرأة لا تكون في الصلاة. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة، والراجح أن الرجل يسجد لتلاوة المرأة، فكل من سمع، الراجح كما ذكرت كل من سمع آية أو كل من مرت به آية سجدة، كل من مرت به آية سجدة سواء كان تاليا أو كان مستمعا أو كان سامعا، وسواء كان القارئ رجلا أو امرأة، والمستمع سواء كان المستمع رجلا أو امرأة، فإنه يشرع في حقهم السجود إلا أن يقوم السبب، وهو ما يتعلق بالاقتداء في الصلاة، فهذا هو الذي يكون فيه تبع، يكون فيه تبعا لإمامه، لأن الصلاة أخص من جهة وجوب الائتمام من فعل سجود التلاوة إن تركه إمام الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قيل بما قيدنا الصلاة، قلنا قيدناها بالنص، لم نقيدها ببعض الآثار المفردة عن بعض الصحابة. وآثار الصحابة كما تعلم من جهة الاحتجاج لها ميزان، ولم يطلق أحد من الأئمة المعتبرين أن قول الصحابي حجة، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم على وجه الالتزام أصلا، وإن كان بعض أهل الأصول قد يطلقون عبارة فيها تجوز من جهة لفظها أو يجعلون لذلك صورا، ولكن الراجح في أقوال الصحابة وهو الذي استقر عليه فقه السلف أنها موازين، فتقع في باب دون الباب الآخر، وليس في ذلك شيء مطلق إثباتا أو نفيا، بمعنى لم يذهب أحد من السلف إلى ترك آثار الصحابة مطلقا، ولم يذهب أحد من السلف إلى الالتزام بكل أثر عن أعيان الصحابة في الاحتجاج، وإنما هي موازنة، وإن كانوا في هذه الموازنة هم درجات كاتفاق الأربعة على العمل بالقياس، ولكنهم فيه درجات كاتفاق الأئمة الأربعة على العمل بالقياس وهم فيه درجات، وهكذا. نعم.
أكبر. والله يسجد تلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنعم وسبحان ومريم والحج منها الإنسان والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وألف لام ميم تنزيل وحاميم سجدة والنجم والانشقاق ومقرأ باسم ربك وسجدة إنصال سجدة.
يعني هم لما قالوا ولا يسجد المستمع قدام الإمام باعتبار أنهم قالوا إن سجود التلاوة صلاة، وفي الصلاة كما تعلم لا يصح أن يكون المأموم أمام الإمام، قوله هنا قول الشارح صاحب الروض ولا يسجد المستمع قدام القارئ، باعتبار أنه قال في الأول إن سجود التلاوة صلاة، فلما جعل لها حكم الصلاة قال بأنه لا يكون المستمع الذي يسجد أمام القارئ لأنه بمثابة الصلاة، وكما لا يكون المأموم أمام الإمام، هذا هو الذي عليه الجمهور في مسألة الإمامة. وكذا قال ولا عن يساره مع خلو يمينه كالمصافة في الصلاة، هم طردوا له أحكام الصلاة حتى في المصافة طردوا له. وقد أشرت في الأول إلى أن من قال إن سجود التلاوة له حكم الصلاة هم على طريقتين، منهم من يجعل له حكم الصلاة في بعض المسائل ومنهم من يجعل له حكم الصلاة في الطهارة واستقبال القبلة وفي التسليم وحتى في حكم المصافة كما هي طريقة المصنف هنا، حتى في حكم المصافة. قال لو كان المستمع في الأمام لا يصح أن يسجد على هذه الطريقة لأنهم أعطوه جميع أحكام الصلاة بما في ذلك أحكام الاصطفاف مع الإمام. قالوا فكما أنه لو كان في صلاة لا يكون أمام إمامه فكذلك لا يسجد أمام القارئ، وكما أنه لا يكون عن يساره فكذلك هنا، كذلك أنه لا يكون عن يساره مع خلو يمينه فكذلك هنا لا يسجد عن يساره مع خلو يمينه. وهذا كما ترى طرد لأحكام الصلاة على هذه الطريقة، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. والراجح أنه يصح أن يسجد المستمع إذا كان في قبلي المسجد، كما لو كان يستمع لقارئ يقرأ في وسط المسجد وهذا المستمع أو بعض المستمعين في قبلي المسجد أي أمام القارئ فسجد القارئ، فهل يلزم المستمع أن يعود ليكون خلف القارئ؟ على هذه الطريقة قالوا نعم، هذه طريقة صاحب الروض قال نعم. والراجح أن هذا ليس بلازم، وأن سجود التلاوة إن صحح إعطاؤه بعض أحكام الصلاة فهو في بعضها ليس في سائرها، فهذا طرد واسع حتى جعلوه في المصافة هذا بعيد.
قال سجدة الصلاة سجدة شكر ولا تفسد ركوع ولا سجود ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرة.
طريقة صاحب الروض هنا مرجوحة حتى عند محقق الأصحاب، هي طريقة مرجوحة أنه لا يسجد عن يساره مع خلو يمينه وأنه لا يسجد أمامه، هذه طريقة مرجوحة عند أكثر الفقهاء وحتى عند محقق الحنابلة هي طريقة مرجوحة ما ذكره صاحب الروض رحمه الله، وهو إنما ذكره من باب طرده لمسألة أن سجود التلاوة صلاة، فلما قال إن سجود التلاوة صلاة صار يجعل لها سائر أحكام الصلاة. والراجح حتى الآثار التي جاءت عن السلف، الآثار التي جاءت عن السلف لم تقع على هذا الوجه، فإذا نقل عن بعض السلف من الصحابة أن فيه تكبيرا أو أن فيه طهارة فهذا لا يقصدون به أنه تجعل له سائر الأحكام بما في ذلك أحكام المصافة، بما في ذلك أحكام المصافة، وإنما هذا طرد طرده بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله لما رجحوا في مذهبهم أن سجود التلاوة صلاة. ولذلك كما أشرت أن هذه الجملة في أصلها ليست جملة محكمة، ليست جملة محكمة أن سجود التلاوة صلاة، هي ليست جملة محكمة في أصلها، وإنما هي جملة فقهية، وبطردها وجبت هذه الأحكام، ولكن من حيث الأدلة ليس في الأدلة ما يقتضي ذلك البتة. وظاهر في سجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ظاهر في سجود الصحابة أنهم ما كانوا يعتبرون بهذا الشأن في سجودهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نعم، سجود التلاوة عدده في كتاب الله 14 سجدة، هذا مذهب الإمام أحمد وكثير من السلف من الفقهاء والمحدثين، وقيل غير ذلك، فمنهم من قصرها دون ذلك ومنهم من زاد على ذلك، والراجح هو ما ذكره الإمام أحمد وجملة من أئمة السلف أنها 14 سجدة. نعم.
ولا
لا يجزئ بمعنى أنه لا يقع به، وإلا هو كما أسلفتم عندهم مستحب، لكن المقصود أنه لا يقوم مقامه. نعم.
وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إلى سجد وتكبيرة إلى رفع، سواء كان الصلاة أو غيرها.
نعم، هذا الراجح أنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة لركوع لسجوده وتكبيرة إذا رفع.
ويجلس إلا أن يكون في الصلاة
إذا سجد في الصلاة وكبر فإنه يكبر لسجوده ويكبر إذا رفع من السجود، لأنه انتقال مشروع، وكل انتقال مشروع فالأصل فيه التكبير، لأنه انتقال مشروع من السجود إلى القيام، انتقال مشروع من السجود إلى القيام، فيشرع فيه التكبير على الراجح، يشرع فيه التكبير على الراجح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تكبيره لسجوده وتكبيره لرفعه، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الأصول من جهة أحكام الصلاة، وإن كان ليس فيه نص، ليس فيه نص، لكن ترك ذلك هو على خلاف الأصل. ولذلك بعض الفقهاء يقول إذا قام من السجود، من سجود التلاوة في الصلاة، قام إلى القيام بدون تكبير، وربما قال بعضهم لعدم الدليل على ذلك، والراجح أنه حتى السجود، حتى التكبير الأول ليس فيه نص، ليس فيه نص، وإنما في ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو اقتضاء الأصل، لأنه انتقال، وكما شرع في السجود التكبير، كما شرع عند سجوده فيشرع عند رفعه، كما شرع عند سجوده فإنه يشرع عند رفعه، لأنهما وصفان متفقان، يعني كما شرع لسجوده أن يكبر فإنه يشرع لرفعه. وبعض الفقهاء قال يشرع عند سجوده ولا يشرع عند رفعه، وبعض الفقهاء قال لا يشرع لا عند سجوده ولا عند رفعه، وإنما يسجد مباشرة ويرفع مباشرة، وهذا والله تعالى أعلم قول مرجوح. والراجح الذي عليه أكثر الفقهاء هو مذهب جمهور الأئمة من المذاهب الأربعة أنه يشرع التكبير عند الركوع عند السجود وعند الرفع من السجود، هذا مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك والإمام الشافعي، مذهب الأئمة الثلاثة أنه يشرع التكبير، لأنه انتقال في الصلاة، والانتقال في الصلاة يشرع فيه التكبير، فهذا تبع لأحكام الصلاة، هذا وجهه، إذا قيل ما وجهه هو دليله. وهذا ليس من باب القياس في العبادات التي يقول فيه بعض المتأخرين من الفقهاء لا قياس في العبادات، مع أنه كلمة لا قياس في العبادات كلمة غير محكمة، كلمة غير محكمة، فإن القياس لا يقع في أصول العبادات أو في صفة العبادات، هذا أمر مستقر ومحكم، لكن إطلاق الكلمة التي أطلقها بعض أصحاب القواعد أو الأصول صار بعض المستعملين لها يجريها على غير وجهها، فإذا كان الحكم في صلاة قال لا قياس في العبادات، ومنه رفع دليل القياس عن الصلاة، ورفع دليل القياس عن الحج، ورفع دليل القياس عن سائر الأحكام، وهذا لم يضطرد عند الفقهاء. نعم، لا قياس في العبادات في أوجه كصفتها وأصل تشريعها وما إلى ذلك، هذا لا شك فيه، وهو أمر مستقر وظاهر ومجمع عليه أنه لا يقاس في مثل ذلك، لكن إطلاق القول بأنه لا قياس، وقد يكون هذا تسميته من باب القياس هي من التجوز، هذا ليس من باب القياس، هذا ليس حينما يقال بأن التكبير الانتقال في الصلاة بين أفعالها يشرع فيه التكبير، فكذا هذا السجود يشرع فيه التكبير، هذا ليس من باب القياس، هذا من باب إعمال الأصل، هذا من باب إعمال الأصل، وليس هو من باب الحاق فرع بأصل، هو ليس من باب الحاق فرع بأصل، وإنما هو من باب طرد الأصل، وفرق بين الوجهين، فرق بين الوجهين، لكن لو سماه من سماه أنه من باب القياس فهذا فيه نظر أنه قياس، ثم إن تسمية القياس بالمنع على الإطلاق هذا ليس فيه تحرير، والراجح أن هذا ليس من باب القياس أصلا. وهنا ينبه من جهة الإمام إذا كان إماما في الصلاة وسجد فإنه إذا قام فإن بعض الأئمة يقرأ السياق الطويل في فريضة مثلا في سجدة، ثم إذا سجد قام، ولا سيما إذا كان ممن يترك، إذا كان ممن يترك إيش التكبير، إذا كان ممن يترك التكبير فإنه يقوم وربما لم يشعر المأموم بقيامه، أليس كذلك؟ لأنه على طريقة من يترك التكبير من الفقهاء. فهذا إذا شرع في إتمام القراءة تيسرت حال المأموم أن يتابعه، أليس كذلك؟ تيسرت حال المأموم أن يتابعه. ولكن بعض الأئمة هداهم الله ويرون أن من الفقهاء من يجوز ذلك ويصححون ذلك، هذا صحيح وليس بلازم، لكن الإمام مؤتمن على الصلاة ولا يصح له أن يفعل ما يوجب وجها من الإخلال على المأموم، ويجب أن يراعى في ذلك حال الجاهل وحال العاجز، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإن الكبير هنا والضعيف وذا الحاجة هم الذين استوجب الفعل لهم وهو الإيجاز. فكذلك يقال في غير الإيجاز، مع أن الإيجاز على خلاف الأصل، الإيجاز على خلاف الأصل، لكنه فعل من باب الرفق. فإذا كان هذا في الإيجاز فبما هو أولى من الإيجاز من جهة الذي هو الأصل في المشروعية. والمقصود من هذا أنه إذا قام فإن الأولى أن يكبر كما هو رأي الجمهور من الفقهاء وهو المذهب كما أسلفت ومذهب مالك إلى آخره، وحتى لو ترك التكبير على فتوى من يقول أو رأي من يقول بأنه لا يكبر إذا قام، فإنه لا ينبغي للإمام هنا أن يبادر إلى إيش؟ إلى الركوع، فإن بعضهم يقوم ولا يشعر المأموم بقيامه لأنه لم يكبر، ثم لا يسمع المأموم إلا تكبيرة، تكبيرة إيش؟ تكبيرة الركوع، فهذا يقع فيه لبس على بعض المأمومين، هذا يقع فيه لبس، ولا سيما أن بعضهم يتوهم أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الانتقال للقيام، بعض المأمومين يظن أن الإمام هنا كبر تكبيرة الانتقال من سجود التلاوة إلى القيام، والواقع في الفعل أن الإمام الآن اشتغل بإيش؟ اشتغل بما؟ بالركوع. ولو تأخر بعض المأمومين في دعائه أو كان من ذوي الحاجة فربما، وهذا يقع، فربما رفع الإمام من ركوعه وبعض المأمومين لم يستتم قائما، فضلا عن أن يكون قد ركع، ولا سيما مع سعة المساجد وكثرة الناس، فهذا كله يقع فيه تفريط من بعض المأمومين، عفوا، من بعض الأئمة، أئمة المساجد. إذا كان شخصا ليس ذا فقه قال بأن التكبير ليس هناك تكبير، قال وجاز الفقهاء أن الإمام يصح له أن يقوم فيركع بعد التكبير، يقوم فيركع ولا يلزمه أن يقرأ آية أو آيات بعد ذلك، هو لا يلزمه، ولكن الصلاة لها قواعد ولها تشريعات، فإذا كان فعله هذا ولو كان في أصله مباحا أو جائزا عند بعض الفقهاء، إذا ترتب عليه مفسدة أو كان مظنة المفسدة وجب تركه. أليس الإطالة في القراءة الأصل فيه المشروعية؟ ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض من يكون إماما يطيل القراءة قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس، أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، مع أنه ما أساء في صلاته، فأيكم أما الناس فليوجز. فإذا كان النبي قال ذلك في الإيجاز، انظر ما السبب، ما السبب؟ قال فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهنا يقال للإمام في مثل موضوع التلاوة: إن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة والجاهل، وعليه إذا قلد بعض من يفتي بهذا القول وقام سجد للتلاوة ثم قام مترقبا القيام بدون أي صوت بدون تكبير. قال بعض العلماء يقول ذلك، طيب بعض العلماء يقول ذلك، ثم ماذا؟ ثم هو جالس يقرأ الآن، قرأ يمكن 30 آية في الأول، طيب ما تقرأ آيتين 3 آيات لينتظم المصلون، لينتظم المصلون، ثم مباشرة ما تسمع إلا الركوع، فما ينتبه لذلك إلا من كان يليه من الجماعة المسجد أو كان له انتباه فقهي ربما. ثم تجد بعض هذا لا يزال لم يركع، وبعضهم لا يزال ساجدا، ثم يرفع الإمام من الركوع، فلما سمعوا سمع الله لمن حمده قاموا. حتى إنك ترى ربما أحيانا أن بعض المأمومين يترك هذا الركوع لأن الإمام ركع ورفع من الركوع، فتبعوه على حالته التي أدركوها وهم أدركوه بعد قوله سمع الله لمن حمده. بعض المأمومين جاهل، وهذا كثير في المسلمين، ثم يسلم هذا المأموم المسكين وقد ترك من صلاته إيش؟ ركوعا، وقد ترك من صلاته ركوعا أو ما إلى ذلك من أو أسباب الغلط. من المتسبب في هذا؟ المتسبب جهل هذا الإمام الذي استعمل كلام الفقهاء في غير محله، هذا جهل، ولا يفعل ذلك فقيه. حتى وإن قلنا أو حتى إذا قيل بأنه لا يشرع تكبير، هذا قول معروف للفقهاء، وحتى إن الفقهاء يقررون بأنه لا يلزمه أن يقرأ بعد ذلك، هذا أيضا معروف، لكن هذا يطبق حيث ارتفع السبب الذي يقتضي وقوع المفسدة. وأما إذا قامت القرائن أو كان مظنة وقوع مفسدة على بعض المأمومين لظهور جهل أو لكثرتهم أو لما إلى ذلك من الأسباب، فهذا لا يصح للإمام بهذه الحال أن يتكلف هذه الطريقة التي ليس لها أدنى موجب من الشريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.